الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لا حسن واب هدينا المختار ما لا حسن واب هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في الدرس الفائت عن بدء الوحي، عن حادثة بدء الوحي، استعرضناها استعراضا تاريخيا. وحديث بدء الوحي حديث معروف ومشهور، وهو مثبت في كتب السيرة كلها وفي كتب التاريخ وفي كتب السنة النبوية أيضا. والمسلمون وغير المسلمين يعرفون أن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة اسمها بدء الوحي، حادثة وقعت له وهو في غار حراء بدأ بها الوحي النبوي في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن المستشرقين ومن لف لفهم والكائدين للإسلام عموما يبذلون جهدا كبيرا في مد غاشية من اللبس على هذه الحادثة، حادثة بدء الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكل تقريبا تتلاقى أفكارهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما اختلى في غار حراء ولكثرة ما ابتعد عن الناس والتجأ إلى العزلة تكونت لديه شفافية روحية. هذه الشفافية الروحية عبرت عن نفسها بما يسمونه الوحي، يعني لم يكن هنالك تلق من ملك جاءه، كائن حدثه قال له اقرأ، كل هذا خيال. وإنما الوحي عبارة عن شفافية روحية انبثقت في كيانه صلى الله عليه وسلم نتيجة لكثرة عزلته، معظمهم هكذا يقولون. وفيهم من شذ عن إخوانه مثل غولدزير، فقال لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من صرع في حالات كذا، يقع في حالة صرع. والشيء الطريف أن إخوانه الذين يسيرون معه في طريق الكيد للإسلام والتلبيس عليه والكذب على رسول الله هم أنفسهم أنكروا عليه هذا الكلام، لم ينكروا عليه هذا الكلام غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا له في السر: هذا عبارة عن الفضح، أنت فضحتنا بهذا الكلام، ليس في الناس كلهم من يقول لك، من يعترف لك بأن محمدا كان يعاني من الصرع. يعني كأنما يريد أن يقول: ينبغي أن تكون مكيدتنا فنية، أما أن تقول هكذا أنه كان يعاني من الصرع. حتى المشركون الذين كانوا يعانونه ما قالوا هذا الكلام. لكن نحن نقول إن ما يسمونه الوحي وما هو معروف في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته من قصة بدء الوحي عندما كان في غار حراء، إنما هو شفافية روحية انبثقت في حياته وكيانه من كثرة العزلة وكثرة التفكير. وربما قالوا هي عبقرية أيضا قريبة من بعضها. المهم أنهم قرروا أن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي وليس تلقيا لتعليمات وأنباء جاءته من عند الله عز وجل. نحن الآن أيها الإخوة نناقش هذا التفسير الغربي التبشيري الاستشراقي للوحي، وكما قلت لكم ميزاننا الذي نتحاكم إليه مع الآخرين هو العلم، ولا شيء غير العلم. فنحن نقول لهم: إذن أنتم تؤمنون بحديث بدء الوحي، تؤمنون بهذه الظاهرة التي فوجئ بها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ولذلك أنتم تهتمون بتفسيرها. يقولون نعم، هم يعترفون بأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تتمثل في حادثة بدء الوحي، ولكنهم يذهبون في تفسيرها إلى طريقة غير التفسير الذي نعرفه نحن عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول لهم: ما دمتم تؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها في الأسبوع الماضي، ما دمتم تؤمنون بها، إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لها غير متناقض معها. لاحظوا ما نقول أيها الإخوة، نقول لهم: ما دمتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها ويعني تتكلفون في أنها عبارة عن شفافية روحية داخلية إلى آخر ما هنالك، إذن أنتم تؤمنون بهذا الذي قرأناه الأسبوع الماضي قصة بدء الوحي، حسنا، لكن إذن ينبغي أن لا يكون تفسيركم لها مناقضا للحادثة التي تؤمنون بها. واضح هذا الكلام؟ طيب، تعالوا ننظر إلى هذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وها هنا نستبين حكمة رب العالمين الغريب والعجيب. يمكن كان مفروض أن نقول في الأسبوع الماضي: طيب، محمد عليه الصلاة والسلام محبوب لدى ربه وهو أفضل الخلائق ومكلوم بالعناية، لماذا تركه الله عز وجل ترتعد فرائصه خوفا مما رأى؟ لماذا تركه ربنا جل جلاله يصل إلى بيته، يدخل في داره وقد انتقع لونه، يعني اصفر وجهه، وقد أخذت منه البرداء مأخذها، وقال: زملوني زملوني؟ لماذا؟ يعني كان مفروض أن رب العالمين يحميه، مدام أن المسألة عبارة عن وحي، فما أيسر أن يربط الله على قلبه وأن يدخل في قلبه الطمأنينة بأن هذا ملك من عند الله جاء بوحي من عند الله إليه. لكن انظروا الحكمة. الآن يقولون أن ظاهرة الوحي كلها عبارة عن شعور داخلي، شفافية روحية داخلية. طيب، هل الإنسان الذي يتمتع بشفافية روحية داخلية تنتابه البرداء عندما تأتيه الإلهامات الداخلية وعندما يعني تأتيه المشاعر الداخلية بسبب شفافيته بصير عند منه خوف ورعب؟ ما رأينا إنسانا من العباقرة من الذين يتمتعون بشفافية روحية عندما يرد إلى قلوبهم الإلهام الداخلي بسبب شفافيتهم يصفر منهم الوجه، يمتقع منهم الوجه، تأخذهم البرداء. معقول؟ لاحظوا، فربنا سبحانه وتعالى تركه للطبيعة البشرية لم يربط على قلبه. كان قادرا ربنا عز وجل أن يجعله لا يرتعد وأن يعلم أن هذا جبريل إلى آخره، لكن الله تركه لطبيعته البشرية حتى يكون وضعه هذا تكذيبا وتقطيعا لألسنة من يتخرصون ويقولون هذا الكلام. أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي؟ طيب، حادثة بدء الوحي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما وجد هذا الكائن، نقول الكائن هو ما عرف أنه ملك ولا إيش، وضمه ثلاث مرات وقال له اقرأ ثم غاب عنه، فاض قلبه رعبا ولم يعد يستطيع أن يبقى في مكانه، ونزل مسرعا إلى مكة ودخل بيته وقد اصفر وجهه وامتقع لونه وأخذت منه البرداء. أنتم تروا الكلام، أنتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي؟ حادثة بدء الوحي هكذا تصف. فكيف نجمع بين هذا الذي وقع لرسول الله وبين تفسيركم لبدء الوحي بأنه شعور داخلي، شفافية روحية؟ كثار اللي بيتمتعوا بشفافية روحية ما بيصير معهم شيء، ما بيصير معهم برديل لما يصير عندهم منهم الشعور الداخلي وما إلى ذلك. طيب، قصة بدء الوحي التي آمنتم بها تقول إن خديجة مضت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل. لاحظوا هذه الحادثة داخل قصة بدء الوحي، شاءها الله عز وجل أيضا أن تكون فيها شهادة من رجل أرضى عمره على المئة وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم الكثير من الإنجيل ومن التوراة. مضت به إلى ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا قد عمي وأرضى عمره زاد على المئة. طيب، ما قال إنه هذه عبارة عن شفافية روحية؟ ما قال، وإنما قال هذا هو الناموس أي الوحي الذي أنزل على موسى، وإن وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم قال ما جاء نبي إلى قومي بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يشاء الله أن يجعل من كلام ورقة بن نوفل شهادة الإنجيل وشهادة التوراة وشهادة الإنسان الذي تجاوز مرحلة العصبية المذهبية والعصبية الشخصية وما إلى ذلك بينه وبين القبر أيام كان. نعم، يقول هذا الكلام. طيب، أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها. طيب، كيف تجمعون بين ما تؤمنون به من حادثة بدء الوحي وتفسيركم لها. كيف يمكن أن نقتنع بقولكم إن حادثة بدء الوحي لم تكن أكثر من شعور داخلي من جراء شفافية روحية تمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يقوله ورقاء بن نوفل؟ أما كان يكذب لا تستطيعون أن تقولوا هذا، كان نصرانيا. وكان يكذب أيضا لا تستطيعون، الرجل عمره زاد على 100 وبينه وبين الموت فترات قصيرة جدا. نعم. طيب، قد يقول قائل لا هي شفافية روحية، لكن محمد كان يمثل على الناس، يعني هي مثل داخلية لا في ملك ولا في شيء، لكن كان عم يمثل هذه الحالة انه يعني شاف كائن فارتعدت فرائصه منه وداخله الخوف منه، كله تمثيل. ممكن يقول هذا الكلام، لكن نقول أفيتأتى لأبرع الممثلين اليوم، ممثلي هوليود، أن يغيروا نضارة وجوههم؟ يستطيع الواحد أن يغير نضارة وجهه الذي نعم يتدرج حمرة، بده يمثل بقى حالة الإنسان الخائف، يستطيع رأسا أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه فيقلب وجهه إلى وجه منتقع أصفر بدون أصباغ بدون مكياج؟ أقدر الممثلين لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. محمد عليه الصلاة والسلام بلغت به القدرة التمثيلية أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه وأن يجعل وجهه المتضرج بشكل طبيعي بالحمرة يجعله مصفرا كلون الليمون. كيف لاحظ رب العالمين كيف يسكت المتخرصين بهذه الطريقة التي جعل بدء الوحي متصفة بها؟ ما في كلام، ما في جواب نهائيا. ما حدا يستطيع يمثل انه يعمل البردية سارية في اوصاله واطرافه هكذا تمثيلا. لان في فنون، في تطورات التمثيل، وسائل، ادوية، مكياج، علاجات موجودة، لكن بدون شيء محمد عليه الصلاة والسلام برع في التمثيل الى هذه الدرجة الذي شاءه الله عز وجل، وقد بشره ورقة بأن هذا هو الوحي الذي أنزله الله على موسى، شاء أن ينقطع الوحي عنه بعد ذلك كما قلنا، قيل 3 سنوات وقيل 6 أشهر. انظروا إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الذي انتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ طبعا جاءت البشرى من ورقة انه هذا وحي، إذن هذا إكرام من الله. طيب وينه ملك؟ ليش ما عاد إجا؟ شهر، شهرين، 3، 4، 5، وإذا قلنا 3 سنوات فأكثر. خيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه ربما ارتكب وزرا، ربما فعل شيئا أغضب الله عليه، ومن ثم تحولت والنبوة عنه. ما يفكر أكيد أكيد أنا عملت معصي، لذلك هذه البشرى التي قالها لورقة انقطعت عني، ولذلك كان يضيق صدره جدا، وكثيرا ما كان يخطر في باله أن يلقي بنفسه من الجبال من شدة ما كان ينتابه من ضيق، من تخيل أنه ربما عصى الله عز وجل فتحولت عنه النبوة. يبالي ليش كان؟ ليش؟ ما الحكمة من تلبس الوحي وتأخره حتى يكون في ذلك إسكات لهؤلاء المتقولين؟ لما بيكون الوحي شعور داخلي لما بيكون عبارة عن شفافية روحية، عبارة عن عبقرية، هل ينتاب هذا الإنسان الضيق ويبحث عن إلهاماته الداخلية وعن مشاعره وشفافية روحه الداخلية يبحث عنها في شعاف الجبال، وعندما يجد أن هذه الشفافية قد ابتعدت عنه يحاول أن يلقي بنفسه من الجبال، هيك يصير معه؟ يعني الشعراء معروف عنه أنه بيتمتعوا بشفافية وأنهم يتمتعون بعبقرية. طيب الشاعر عندما يجلس مساء ذات يوم جعله يعمل له شيء قصيدة، ما أجى الوحي، ما في وحي، يعني ما أجى الإلهام الداخلي، بيقول نهار الثاني كمان ما أجى الإلهام الداخلي، بصير بيدور على إلهامه الداخلي شو صار فيه، ويصير بده ينتحر. هيك يصير معه؟ مستحيل، خلاص ينتظر، لأنه الملهبون لا يعلمون متى يأتيهم الإلهام ومتى يبتعدوا عنهم. أصحاب الشفافية الروحية لا يتعقبون، لأنهم ليسوا هم الذي غرسون شفافيتهم، يعني مين؟ كل واحد منا بيتمتع بشيء من الشفافية الروحية، كل واحد. نعم، هو الأفكار الداخلية التي تأتي إلى الإنسان تأتي وتذهب، وليس في الناس من إذا يعني وجد أنه والله عم اكتشف أنه يتمتع بشفافية روحية وأنه يتمتع بعبقرية وأنه من الملهمين، إيه؟ إذا وجد أنه والله مر شهر شهرين ما عد وجد أثر لهذه الشفافية، هل يتلبسه الكرب وتهيمن عليه الكآبة ويظن أن الله قد قلاه وأن الله قد أبغضه لأنه ارتكب معصية؟ فيكون هذا مستحيل. إذن نلاحظ أن قصة بدء الوحي التي آمن بها الغربيون والكائدون للإسلام ومن لف لفهم، ومن ثم أخذوا يفسرونها تفسيرا بعيدا عن النبوة، حادثة بدء الوحي التي آمنوا بها من أولها لآخرها تكذيب لتفسيراتهم. فلن نقول أحد شيئين، إما أن تقول إننا لا نؤمن بقصة بدء الوحي نهائيا، تريحوا حالكم، ومن ثم لا تتعبوا أنفسكم بنسبة شيء إلى النبي اسمه شفافية روحية، اسمه عبقرية، اسمه كذا، قولوا نحن هالقصة كلها تملنا مصدقينها، لكنكم تؤمنون بها. طيب عندما تؤمنون بها ينبغي أن يكون تفسيركم لها متفقا مع أحداثها. أنتم مؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها، إذن ينبغي أن لا تناقضوا أنفسكم، تؤمنون بها ثم تذهبون في تفسيرها تفسيرا يناقضها مناقضة حادة بكل معنى الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى بيته يقول لخديجة ما رأى، وقال لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا من الجان، وانتابه الخوف والفزع، وهذا دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رأى وصدقه فيما شعر به، لأن دليل صدقه الحالة التي انتابته. هذا شيء. الشيء الثاني، شهادة التاريخ المتمثلة في أكبر رجل في ذلك الوقت في مكة، وهو ورقاء بن نوفل، كانت شهادة النصرانية وشهادة اليهودية وشهادة التاريخ. نعم، بلسان ورقاء بن نوفل. الشيء الثالث اللي بيصير عنده شفافية روحية وعبقرية داخلية، ما بيصير عنده كآبة وكرب وهم وحزن لأن هذه الشفافية غابت عنه مدة أشهر ولم يعد يجد لا يعني أثرا في كيانه. ما يروح للجبال ويحدث نفسه بالانتحار ويفكر أنه ربما عصى الله عز وجل. إذن هذه التفاسير التي أوجع المستشرقون والمبشرون ومن لف لفهم من عموم الكائدين للإسلام تفسيرات كاذبة ويعلمون أنها كاذبة ما دمنا نعلم قصة بدء الوحي هي الجامع المشترك بين المسلمين وغير المسلمين. ما دامت هي الجامع المشترك إذن هي الحكم العدل. قصة بدء الوحي هي الحكم العدل في هذا الموضوع. والآن قد يقول لنا قائل إذن ما تعريف الوحي الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الوحي بناء على هذه الحادثة التي قرأناها والتي يؤمن بها الغربيون والملاحدة ومن لف لفهم لأنه موجودة في التاريخ موجودة في كتب السيرة موجودة في كتب السنة. ما هو تلقي استقبال من محمد صلى الله عليه وسلم لنبأ جاءه عن طريق ملك لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يد لا في رده عنه ولا في جلبه إليه. هذا هو معنى الوحي كما نفهمه من هذه الحادثة التي قرأناها في الأسبوع الماضي. طيب ثم نلاحظ من هذا الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة حقيقية ما هي تمثيل كما قلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يطبخ النبوة في ذهنه كما يقول المفتئتون والدجالون أنه كان عم يفكر أن يعني يكتشف لا أن يكتشف أن يخترع طريقة يجمع بها العرب ليكون رأسا عليهم وليكون ملكا عليهم ولكي يقودهم إلى الأفكار والرؤى التي يشاؤها. طيب كان عم يفكر في هذا في قبل أن يعلن نبوته على رؤوس الأشهاد. حادثة بدء الوحي تدل أن العكس تماما فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لم يكن يتوقعه قط وهذا الذي انتابه أكبر دليل على ذلك. فلو كان النبي عم يطبخ النبوة بذهنه وبينه وبين نفسه ما في داعي أنه ينزل وقد أخذت منه البرداء وقد اصفر وجهه وما في داعي أنه ينزل يقول لسيدة خديجة دسروني دسروني أو زملوني زملوني كل هذا ما في نزل. إذن نعرف الوحي بأنه الوحي تلق من محمد عليه الصلاة والسلام لنبأ عن طريق ملك لم يكن له يد لا في دفعه عنه ولا في جلبه إليه يعني ما له يد في الشغل بنوب لا هو سعى سعيه لإيجاد هذه النبوة ولا يستطيع أن يسعى سعيه للفرار منها. ولذلك قال العلماء ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى طبقة. يعني النبوة ما بتجي بالاكتساب هلا الولاية بتجي بالاكتساب بيذكر الله كثير وبيلتزم أوامر الباري عز وجل وبيبتعد عن المعاصي شيئا فشيئا يتقرب إلى الله. لكن النبوة هل كذلك؟ يعني النبوة كمان عبارة عن دراسة ومرحلة أولى ومرحلة ثانية وثالثة بعدين تجي النبوة؟ لا. هذا معنى قولهم ولم تكن نبوة مكتسبة. هنا نعرض لطائفة من الأدلة التي تعزز هذا التفسير الذي نقوله. الوحي لم يكن كما يقول غولدزيخ، كما يقول فان فلوتين، كما يقول كثيرون من الأسماء التي لا نريد أن ندنس هذا المسجد بها، لم يكن عبارة عن عبقرية، لم يكن عبارة عن شفافية روحية، لم يكن عبارة عن طبخ لمنهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفكر فيه نهائيا. الدليل على ذلك أولا حادثة بدء الوحي، مراحلها التي ذكرناها. طيب الدليل الآخر أن هذا الملك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء رآه فجأة بعد انقطاع الوحي. المدة التي انقطعها إن كانت 3 سنين أو 6 أشهر، رأى هذا الملك لكن بشكل آخر، جالسا على ما يشبه كرسيا وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض. يقول له يا محمد أنت رسول الله إلى الناس. فعاد بها مرة أخرى وقد أخذه الهلع وأخذه البرداء ودخل بيته يقول دفروني دفروني. هذه المفاجأة التي كانت تنتاب النبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا عنها لو أن الله لطف به، لكن الله لم يلطف به في هذه المسألة لكي يعلم المبتلون أنهم كاذبون عندما يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو عم يخطط لها، كان يرتبها وما إلى ذلك. لا، هنالك أيضا أدلة أخرى. إذا قلنا إن الوحي شعور داخلي من شفافية روحية عبقري إلى آخره، إذن ينبغي أن لا نجد فرقا بين القرآن وبين كلام رسول الله اللي بنسميه الحديث، مو هيك؟ لأن القرآن صار من عند النبي والحديث من عنده، إذن لازم يكون الأسلوبين واحد. هل في الأطفال الذين يعرفون اللغة العربية والذين ذاقوا أو شموا رائحة اللغة العربية من يقول لا فرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي؟ كلكم يقرأ القرآن ويعلم الفرق الكبير بين كلام رسول الله كلام بشري مغموس بالصفة البشرية وبين القرآن الذي يتنزل من علياء الربوبية. هذا شيء معروف للقاصي والداني. الآن نحن عندما نستعرض شيء من الأحاديث النبوية إن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، رأسا وانت عم ترى 5-6 سطور ستعلم أن هذا كلام بشر. كلام بشر بيأكل مثلنا وبينام مثلنا وبيقعد وله طبيعته البشرية مثلنا، لأنه رائحة الطبيعة البشرية عم تفوح من كلامه. لكن تعال اقرأ القرآن، لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، عندما يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عندما يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم يتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ألا تلاحظون الفرق؟ طيب بينما النبي عندما يقول لا نعم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذها فإنما هي قطعة من النار. واضح كلام بشر هذا. هاي واحد. الشيء الثاني، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور في الدين فلا يجيب لأنه لا يعلم، ولا يريد أن يأتي من عنده بجواب لا يعلم أهو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى أم لا. وربما مرت فترة على سكوته إلى أن يأتي بعد ذلك الوحي يستدعي السائلين ويجيبهم من خلال ما نزل عليه. فلو كان الوحي كلام رسول الله، لو كان شعور داخلي ما في داعي. يقول اليهود عفوا يقول المشركون راحوا عن المدينة سرا، كان اليهود معظمهم متمركزين في المدينة، قالوا لليهود أسمعتم نبأ هذا الرجل الذي ظهر فينا يدعي النبوة؟ قال نعم. قال طيب هل هو صادق؟ فقال اليهود للمشركين سلوه عن فتية خرجوا من الدار ولم يعودوا، لهم قصة، وسلوه عن رجل جواب في الآفاق ملك، وسلوه عن الروح. نعم. فعادوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه الأسئلة الثلاثة. كان فيما مضى فتية خرجوا من بلدهم وغابوا ولم يعد يعثر لهم على أثر منهم، إن حدثتنا آمنا بك. وفي ملك جاب من الشرق جواب الآفاق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ما اسمه؟ من هو؟ والروح ألم تجوني بكرة؟ بقلكم اجوا بكرة نار الثاني، ما اجى الوحي. طيب بعد يومين، مضت ايام قيل انها 15 يوما او اكثر، حتى ان المشركين اخذوا يشمتون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجاب. ثم انزل الله عز وجل سورة الكهف، ذكر قصة الفتي في سورة الكهف، ثم ذكر قصة ذي القرنين الإسكندر، وعندما وصل إلى سؤال سأل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقول بكرة شو عرف. لو كان القرآن كلام رسول الله، لو كان الوحي شعورا داخليا كما قال المفتعتون، ليش حتى يستنى يعني يعرج حاله يقول تعالوا بكره وبعدين يقول والله ما اجاني شيء ما اجاني شيء؟ واضح هذا دليل اخر، هذا دليل واضح، هذا لا يحتاج الى توقف عنده. واذا بالوحي ياتي ليخطئه، كيف هذا؟ جاءت امرأة اسمها خولة زوجة رجل اسمه أوس بن الصامت، قالت يا رسول الله زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، ما الذي يترتب على ذلك؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا لم يكن هنالك وعي، اجتهاد، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما أراك يعني أظن أرى أن هذا عبارة عن طلاق. قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا، يرجع إلى النبي ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يرجع يفكر النبي يقول والله ما أراك إلا قد حرمت، أنا هيك شايف. فقامت وهي تقول أشكو إلى الله أمري. وإذا بآيات تنزل من سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. إذن الظهار ليس طلاقا. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، أرسل إليها قال لها لا لا هذا ليس طلاق هذا ظهار، ودع زوجها وقال له تلا عليه الآيات. كلكم يعلم قصة ذلك الأعمى كما يقول الباري عز وجل، الذي وقف وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يتكلم مع صناديد الشرك في مكة، وقد تأمل أنهم ربما يعني هداهم الله إلى الإسلام. فهذا الإنسان الضرير المسكين الفقير أراد أن يشترك في الحديث، سأل النبي سؤالا، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه قال حاله هذا الإنسان منا وفينا، هلا بعد شوي بعد أنا معه بفهم منه وبحاكي، بس هلا هي فرصة ما بدي فوتها. فلم يصغي إليه، ما اكترس فيه، سأله مرة ثانية كمان ما اكترس فيه، حمل حاله وراح. نعم، أنزل الله عز وجل سورة كاملة عتابا لرسول الله بشأن هذا الإنسان، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا، طيب كيف نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهنا أيها الإخوة، في كثير نماذج من النوع في القرآن، عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أمور يضيق الوقت عن ذكرها واستعراضها جميعا، لكن ربما طاف بذهنكم إشكال في هذا، وكثير حتى من العلماء اليوم يعني لم يفهموا الموضوع كما ينبغي أن يفهموه. يقول معقول محمد عليه الصلاة والسلام يخطئ في الاجتهاد؟ محمد معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يخطئ في الاجتهاد ولا يمكن أن يعاتبه ربه على أمر من هذا. لا لا لا، المثل ليست كذلك. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكلامه لنا وأمره إيانا وحديثه معنا نحن البشر، كل كلامه حق وكل كلامه صواب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. يجب علينا أن نطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول. واضح؟ يعني ليس لنا أن نقول إن نستنى لنشوف برك الوحي عندما يأتي يخطئه، لا، يجب أن تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. يعني خولة عندما قال لها رسول الله ما أراك إلا قد حرمت عليه، يحرم عليها أن تذهب فتعيش مع زوجها. واضح؟ أما علاقة محمد مع ربه سبحانه وتعالى، هل لله أن يخطئه أم لا؟ طبعا لله أن يخطئه. لو قلنا لا لا ليس لله أن يخطئه، إذن لأصبح رسول الله إلها والعياذ بالله. لاحظوا ما أقول، ربنا ينهانا أن نفترض أن محمدا قد أخطأ، بل يجب علينا أن نطيعه في كل ما قد قضى به. كل ما قضى به بالنسبة لنا حق، ولكن قد يخطئه ربنا. لله المثل الأعلى، لكن هنالك مثال يقرب لنا هذا الموضوع تماما. جندي يؤدي خدمة إلزامية، يأخذ أوامره في المعسكر من ضابط صف ربما ملازم. نعم، هل لهذا الجندي إذا جاءه أمر من هذا الضابط الملازم أن يقول لا لا أنا سأنتظر، ربما كان أمر هذا الملازم خطأ، هل له هذا؟ وإذا فكر هيك بيحبس، لأنه يأخذ تعليمات. طيب الملازم ممكن يغلط ولا لا؟ ممكن، لكن مين اللي بيصحح له الغلط؟ الضابط الأعلى. واضح كيف؟ وفي كل الأحوال يجب أن يأخذ هذا المجند تعليماته من مسؤوله المباشر. عندما يخطئ هذا الملازم يأتيه التصحيح من الأعلى إليه، ومرة ثانية يأتيه الأمر من ضابطه هو. هذا شيء معروف، محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر ينبغي أن نقول سمعا وطاعة وما ينبغي أن نقول هذا اجتهاد، لعل الله سيخطئه في اجتهاده، ننتظر، ما بيجوز. إذن رسول الله بالنسبة لنا كل ما يأمر به حق، رسول الله بالنسبة لربه سبحانه وتعالى هل لله أن يخطئه أو أن يعاقبه؟ نعم له ذلك. وتقول عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله في حق متبناه زيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول تقول السيدة عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه، ولو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. نعم، كان الباري عز وجل قد أوحى لنا، الباري نسخ نظام التبني اللي كان في الجاهلية، وكان زيد بن حارثة من متبنى رسول الله الأول، وأوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقضي بالطلاق ما بين زيد وزوجته زينب ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وسيكلف رسول الله بالزواج منه حتى ينتشر بين الناس أنه نظام التبني ألغي، لأنه المتبنى مثل ابنه هي كنت صارت. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني متألم من كلام الناس ماذا عسى أن يقول له في هذا. فكان زيد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطلق زينب. نعم، ويقول له النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو عرفان مما قد أوحى الله عز وجل إليه أنه أخيرا سيطلقها وسيكلف الله رسول الله بالزواج منها. تقول السيدة عائشة لو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. كيف نقول بعد هذا إن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي؟ كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما نراه من الفرق الشاسع بين كلام القرآن، بين أسلوب القرآن وكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نوفق بين هذا الذي يقوله المفتئتون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نعرفه من عتاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن انتهينا نحن من الوحي وبدء الوحي، وعرفنا أن الوحي هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك وهو جبريل ليس له يد في جلبها إليه ولا في ردها عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد وقفنا ببابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تردنا الساعة خائبين عن بابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى التي أمرتنا أن ندعوك بها، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تجعل من آثامنا وذنوبنا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين. فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين. إلهي إننا مقرون بذنوبنا، مقرون بتقصيرنا، مقرون بالظلم الواقع فيما بيننا، وأنت لا تحب الظلم وتأمر بالعدل، ولكننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهب طالحين لصالحين، وأن تجعل من شيوخنا الركع، ومن أطفالنا الرضع، ومن بهائمنا الرتع شفعاء لنا، شفعاء لذنوبنا وتقصيرنا وسوء حالنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نحن نعلم أن هذا الغضب الذي يلوح لنا من سمائك نحن أهل له، مقرون بذلك، ولكننا نعلم أن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، لا مفر لنا من غضبك إلا إلى رحمتك، وها نحن ملتجئون إلى كنفك، إلى باب كرمك وجودك، داخلون في ساحة كرمك وفضلك وإحسانك. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وإحسانك. نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات سمائك، وأن تنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بافتقارنا إليك، ونسألك بغناك عنا أن تعطينا سؤلنا. اللهم إنا نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للفاجر والطائع، لكل عبادك المؤمنين وغير المؤمنين بك، ونحن عبادك المؤمنون بك يا رب العالمين. لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا رفدك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا كربنا يا رب العالمين. يا رب لقد قرأنا قولك، قل أرأيتم من أصلح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنا بك، لن يأتينا بالماء المعين سواك. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصبح مياهنا غائرة، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا رفد سمائك، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا قطر السماء يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يلوذوا بك كما نلوذ بك الساعة. ألهمهم يا ذا الجلال والإكرام أن يبسطوا أكف الضراعة إلى جنابك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خجلون، خجلون من دعوتك إلى الاستسقاء، لأننا نعلم أننا لن نستطيع أن ننفذ الشروط التي تطلبها منا. تطلب منا أن نتوب إليك، وأين هم التائبون؟ تطلب منا أن نرد المظالم، وكم تراكمت المظالم في مجتمعاتنا، أين هم الذين سيردون المظالم؟ نحن في خجل شديد من أن ندعو إلى صلاة الاستسقاء، لأننا نعلم أننا سنحرج أمام شروطك، أمام أوامرك. أنت تطلب منا التوبة، وما أكثر التائهين الذين لا يريدون أن يتوبوا. أنت تطلب منا رفع الظلم عن المظلومين، وأين هم الذين سيرفعون الظلامة عن المظلومين؟ ولكننا نسألك بلطفك الخفي وبكرمك الذي لا حصر له، أن تتجاوز هذه الشروط يا رب العالمين، أن تكرمنا يا أرحم الراحمين، أكرمنا وإن كنا مسيئين، أكرمنا وإن كنا مذنبين، أكرمنا وإن كنا عصاة شاربين عن بابك. هذا ما يليق بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بحبه لك وبحبك له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، والحمد لله رب العالمين.
على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ما لاح ثنوات هدينا المختار، ما لاح ثنوات هدينا المختار.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.